بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إلى أن قال رضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه 4، وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرر رقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم 2 شهر متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
اللهم صل وسلم وبارك وعليك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
ذكر ذاكر وغفل عن ذكرك
وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وتحرير أحكامه التي فيها سعادة الورى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المرتقي أعلى الدرى في كل خير وعلو ومكانة سرا وجهرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيرهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيار الورى، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فيتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب عن أحكام الإيلاء والظهار والكفارة، وهي شؤون متعلقة بمسار الناس في حياتهم وتأديب الحق لهم وترتيبه بنظامه السني العلي أقوالهم وأفعالهم وصلاتهم وعلائقهم. وقد خلق الخلق لحكمة وجعلهم على جبلة وطبيعة وشرع لهم في ذلك ما يستقيم به شانهم وحالهم ويتزودون به لمعادهم ومآلهم. فجاء منهج الحق تبارك وتعالى حراسة للمؤمنين وترقية لهم إلى إدراك حقائق السعادة في الدارين. ورتب الحق تبارك وتعالى الشقاء على مخالفة هذا الشرع المصون. ثم إنه فيما يتعلق بما أسلفنا القول فيه من خطر قول الإنسان ونطقه ولفظه، وأنه يجب على المؤمن أن يحسن اختيار الألفاظ التي يتلفظ بها. ما يتعلق بالحلف والأيمان، فإنه إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه كان معبرا بذلك عن عزم عنده صادق متعلق هذا العزم بتعظيمه لله جل جلاله وتعالى في علاه وأسمائه وصفاته. ومن أدب كثير من أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى تجنب الحلف والأيمان كائنة ما كانت لغير ضرورة. ومما يذكر عن الإمام الشافعي قوله: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، من تعظيمه لحرمات الله جل جلاله وإجلاله لأسماء الله وصفاته. فلا يتسارع بالحلف ولا يتسارع باليمين لشيء من غير ضرورة لذلك ومن غير حاجة في ذلك. ويكون الحلف على فعل أو على ترك، والأفعال والتروك محل منهج الحق والنظام في الخلائق. فنظامه في ترتيب حركة الحياة: افعل كذا ولا تفعل كذا، أوامر ونواهي. فإن كان الحلف على فعل واجب فلا يؤثر ذلك شيء، ويجب عليه أن يفعل الواجب أصلا، إلا أنه إذا تركه صار عليه مع إثم ترك الواجب وجوب الكفارة عن الحلف. وكذلك إذا حلف على فعل سنة فإنها قربة من القرب ويجب عليه القيام بها لأجل حلفه، فإن نكل عن ذلك وحنث وجب عليه الكفارة. كذلك فيما يتعلق بالمباحات. وأما الحلف على فعل مكروه فضل عن فعل حرام فلا يحول المكروه إلى مباح، والذي ينبغي له أن يتجنب ذلك المكروه ويكفر عن يمينه. أما إن فعل على فعل محرم، حلف على فعل محرم، فذلك باطل في باطل، ويجب عليه الكفارة، والمحرم محرم عليه، لا يتغير حكم ذلك الحرام بحلفه قط. فوجب أن يرعى المؤمن ألفاظه، أن ينتبه منها، وأن يتجنب الحلف إلا لضرورة أو حاجة ملحة صحيحة، ويحفظ النطق بأسماء الله وصفاته إلا بالتعظيم، وأن يذكرها محبة وشوقا وإجلالا وإكبارا وتقربا إلى الرب جل جلاله. فهي خير ما نطق به وخير ما تلفظ به أسماء ربه وصفاته، وعلى قدر إيمانه وقوته في الإيمان تنشأ المعرفة، ومنها تنشأ المحبة، والمحب يتلذذ بذكر أوصاف من يحب أسمائه. فما يذكرها إلا بالتعظيم وإلا بالمحبة وإلا بالشوق. وإن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. وفيها الإشارات إلى أسرار حكمه في مجريات حوادث الكائنات كلها، فكلها متعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى من خالق ومبدئ ومنشئ وفاطر ومقدر ومصور ومقدم ومؤخر ورافع وخافض ومعز ومذل وإلى غير ذلك من أسمائه، فتتعلق بها الشؤون الخلقية فيما يبرز في حركة الخلق وفي أحوالهم وشؤونهم الكونية جل جلاله وتعالى في علا. فلتكن محل إكبار عندك، ورددها تلذذا بذكرها محبة وشوقا إلى المذكور جل جلاله، وفرحا وطمانينة، ولا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ولا تتهاون باليمين، ولا تجعله بحائل بينك وبين خير وتفعله وبين مكسبة تكسبها من هدى ومن نور. ويأتي من جملة ذلك كلام الشرع على الإيلاء أي الحلف، ومعنى الإيلاء في اللغة الحلف والألية اليمين أيضا، ويتعلق في اصطلاح الفقهاء بحلف الزوج أن لا يقرب زوجته وأن لا يطأها إذا كان الحلف أربعة أشهر فأكثر. قال الحنفية أربعة أشهر، قال غيرهم أكثر من أربعة أشهر، فمجرد الأربعة الأشهر يثبت بها الإيلاء عند الحنفية، وقال غيرهم أكثر من أربعة أشهر لأنه يوقف بعد ذلك بعد المضي. فجعل الحق سبحانه وتعالى حكمة المختلف العلائق بين الناس حكم كثيرة، ومنها حكمة الزواج للمعاشرة بالمعروف والاستقرار الحياة ولإكمال أوضاع المجتمعات وحياة الآدمية على ظهر الأرض. وشرع لهم المعاملة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف جل جلاله، وجعل كل منهم لباسا للآخر يستر معايبه ويكفيه حاجاته، وجعل بينهم من أسنى ما يكون في الحياة الدنيا المودة والرحمة، والمحافظة عليها عبادة لله تبارك وتعالى من قبل الزوجة ومن قبل الزوجة، محافظتهم على ما يوجب المودة وما يوجب الرحمة من التصرف والأفعال والأقوال والعطاء والأخذ والترك والفعل، السعي في ذلك من عبادات الله جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا صحت فيها النية يقول عنها صلى الله عليه وسلم: لقمة تعطيها للمسكين، لقمة تعطيها اسمها الذي حاجة، أو درهم تعطيه لمكروب أو لملهوف أو لمدين، ودرهم تنفقه على أهلك أعظمها أجرا الدرهم الذي تنفقه على أهلك، يعني إذا أنفقته لحاجتهم بالنية الصالحة. وقال عن المعروف والإحسان أن الله سبحانه وتعالى يحفظه للعبد حتى ما تضع في امرأتك، وبذلك ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر وفيه خير كثير للناس، فإن الحق تبارك وتعالى ربط للمؤمنين حياتهم الأخروية بهذه العلائق الدنيوية إذا صحت، سواء كانت في أخذ وتلقي ومشيخة وتلمذة أو مصاحبة ومجالسة أو رحم وقرابة أو جيرة ومجاورة أو زوجية، كلها علائق لها شؤون في الآخرة إذا قيم بحقها. ومن ذلك أن الشهيد في سبيل الله إذا صاحت شهادته في سبيل الله أن يكون له من الجاه عند الله أن يشفع في 70 من أهل بيته، يعني ذوي رحمه أرحامه كلهم قد وجبت أن يستحق دخول النار على شيء من الذنوب، فيشفع فيهم فلا يدخلون النار بشفاعة هذا الشهيد 70 من آل بيداء. فهذا بقى علاقة الرحم. وبهذا تعلم أن كل ما جاءنا من أنه لا أنساب بين من يسألون ولا تنفع القراب القريب قرابته كما بينت الآية يوم في المرخ يوم أبي صاحب جبني أنه في أحوال وأهوال تنازل الناس لا يمكن فيها أن 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 يفتدي الإنسان أو يتخلص من العذاب بقرابة ولا أمومة ولا رحم. وذلك وجود هذه الأحوال ووجود هذه المواقف في القيامة لا يقطع شؤون العلائق في شؤون الشفاعات وشؤون الاجتماع في الجنة وما إلى ذلك، كما تدل الآيات الأخرى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في القراءة الأخرى واتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من عملهم من شيء. والملائكة يقولون في دعائهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم وكذا هم وأزواجهم على رأيك هم أزواجهم وإن أصحاب الجنة في شغل فاكهن هم أزواجهم في ظلال على رأيك ينظرون وسلام قولا من رب الرحيم. وهكذا في علاقة أهل الظلم هم وأزواجهم الذين تساعدوا في الدنيا على استهزاء بآيات الله أو إيذاء للمؤمنين بالله أو فعل للمنكرات، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وجعل بقفوا من هم مسؤولون. إذن فهذه العلاقة تبقى. ولما كان أقوى العلاقة نفوذا في أسرار إرادة الحق وحكمه في القيامة كان أقوى العلاقة ما تعلق بالجناب الشريف النبوي. جاء الحديث الشريف كل نسب وسبب وصير منقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصيري. فللخصائص والمزايا المتعلقة بالجناب الأشرف فما هناك علاقة محبة ولا مجاورة ولا مصاحبة ولا مصاهرة ولا نسب تنفع بين الناس والمؤمنين كلهم كشان مصاهرته أو مجاورته أو مصاحبته أو النسبة إليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك فيها ما ينفع فكلها دون ذلك وهو أنفع ما يكون لأمته وأنفع ما يكون لصحابته وأنفع ما يكون لذريته وأنفع ما يكون لأهل جواره على حسب ما كان منهم من محبة ومن مجاورة وصحبة وما إلى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا فيراد من الزواج في الدنيا أن ينتهي إلى عقبى مرافقة في الجنة هم وأزواجهم في ظلال على رأيك ينظرون. وهكذا يجعل الله سبحانه وتعالى الأزواج من آل الدنيا في الجنة أضواء وأبهى من الحور العين في الجنة لكونهن مضينا على اختبار وتكليف في عالم الدنيا. وأقل ما يكون ممن يدخلهم الله إلى الجنة أن يزوجه باثنتين من المؤمنات نساء الدنيا و70 من الحوريات المخلوقات في الجنة وكلهن يكون بعد ذلك ما يكون هو بطبيعة الجنة وهي طبيعة تختلف كليا عن التكوين والنشأة في طبيعة الأجسام الدنيوية حيث لا بول ولا قدر ولا نخامة ولا مرض ولا شيء في ذلك التكوين في عالم الجنة ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا بارك الله سبحانه كما حولك من نطفة إلى علقة إلى مضوكة وحولك إلى إنسان تشوف كيف التغير. وهكذا تغير ما بين الدنيا والآخرة يغيرك تغيير كامل ويجعلك في حال آخر. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى والكل عليه يسير وهو على كل شيء قدير. يتهيأ أهل الجنة وأهل النار عند دخول الجنة والنار لحالة الجنة ولحالة النار، فتتغير شؤون أجسامهم حتى يكبر الكافر ويكبر جسده ليتناسب مع شدة النار. هذا الجسد الصغير شرارة وعدوة، الهب من بعيد بيكفيه، ولكن هناك عذاب سعير شديد، فيكبر يكبر يكبر حتى يتناسب مع شدة عذاب النار، أعاذنا الله وأجارنا من ناره، حتى أن جلد الكافر ليغلظ إلى 7 أذرع، وأن ضرس الكافر ليكبر حتى يكون كجبل أحد، ويغلظ جلد بعض الكفار إلى أكثر من ذلك، إلى مسيرة 3 أيام غلظ الجلد وحده، وهذا شدة عذاب، لأن الله في الدنيا جعل لنا إشارة مركز الإحساس بالألم في الدنيا بالجلد، فهو مركز الإحساس بالألم، ولهذا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، فهذا جلده 7 أذرع وهذا جلده مسيرة 3 أيام، والعياذ بالله كيف يكون شدة الحرارة بالنار وشدة ألمه، والعياذ بالله تبارك وتعالى بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا أجارنا الله. عند دخول الجنة يتغير التكوين، فبعد مجاوزة الصراط للذين يجاوزون الصراط، وبعد الخروج من النار الذين دخلوا النار ثم تهيأوا للجنة، يؤمرون أن يغتسلوا في نهر، ويغتسلون في نهر اسمه نهر الحياة، تتغير أجسام هؤلاء الذين خرجوا من النار، تتحول سوادهم إلى بياض، ويتحول سقمهم إلى صحة، ويتحولون إلى جمال، قبحهم يتحول إلى جمال، فيخرجون بحالة أخرى. وهكذا السابقون عند دخولهم إلى الجنة، وإن كانت ملامح نظرة النعيم أو الخصوصية قد تلحق بعض الأكابر من أيام البرزخ وفي مواقف القيامة، كذلك وجوه يومئذ باسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى بناظر في القيامة، تشوف هذا ناظر وهذا باسر، وجوه هذا مسفر وهذا على غبرة في موقف القيامة، ولكن أيضا يلحقهم استكمال التكوين لدخول الجنة عند دخول الجنة، فتتغير أجسادهم ألوان، هناك تكبر أيضا أجساد المؤمنين كبرا جماليا حسنا يتناسب مع نعيم الجنة. إذا دخل بهيئته هذه إلى الجنة بيأكل إيش بيشرب إيش بيعمل إيش، هذا مسكين كما هذا، فقال فتعود صورهم إلى صورة أبيهم آدم، طول 60 ذراع وعرض 7 أذرع، في بهاء وجمال وكمال، لا تقبل تلك الأجسام شيئا من الأوساخ ولا القاذورات، ولا ينالها ألم ولا وجع ولا شيء من الأمراض، ولا ينازلها الفناء ولا الموت، سبحان المكون الخالق جل جلاله وتعالى، فيدخلون على تلك الصور الحسنة. والعجيب في القدرة كما تراه في عالم الدنيا، عندنا كلنا جباه وأناف وأنوف وعيون وحواجب، وبعدين يفرق بين ذا وذا، ومليون واحد ما هم سواء، وتفرق بينهم وكلهم جبهة وأنف وعين وحاجب وخد وفم كلهم، وبعدين تفرق بين ذا وذا، 10 مليون مليار ولا واحد يتطابق مع ثاني نهائيا كليا. كذلك مع ذلك البهاء والحسن والجمال يبقى مزحة وطابع من أثر في عالم الدنيا، تعرف أن هذا فلان، الكل قد تبدلوا إلى حال آخر، لكن هذا فلان هذا فلان، ويتعارفون بينهم البين، قدرة القادر في التصوير جل جلاله، لا إله إلا آية من آب، وكل فعل ربك آيات، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومع ذلك ومع تحسنهم في عالم الدنيا في عالم الجنة يعرف الأثر، أن هذا اللي كان فلان، هذا وجه لفلان اللي كان عايش في الدنيا بهذا، هذا فلان وهذا فلان، مع أنه ما عاد أحد فيهم مشوه صورة ولا قبل كل تعرفه في وهو قد في حالة سليمة اللي كان في الدنيا معضلة ومشوه ما تحفل في الجنة تشوفه، لكن تعرفه أن هذا فلان اللي كان فلان. دقة في عظمة التصوير من اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. وحتى أهل النار ما امتحاش وجوههم بشرر النار وحرارته وقبح مناظرهم، يعرف أن هذا فلان وهذا فلان اللي كان في الدنيا. شوف ذلك اللي يتقلب في العذاب فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين أنت فلان بن فلان الذي كنت تضحك علينا وتستهزي بنا في الدنيا. قال لو لا نعمة ربي لكنتم محضرين، ولو اتبعتك ومشيت معك أنا في عندك ذا الحين هناك في العذاب الشديد. أفيضوا علينا من ما أرزقكم الله، قال الله حرمهما على الكافرين ما لك نصيب من هذا. والعياذ بالله تبارك وتعالى، جعل الله من أهل جنته. ففي هذا ما يأتي من الحلف، أما الحلف إذا تعلق بهجر زوجته إما 4 أشهر عند الحنفية أو أكثر من 4 أشهر عند غيرهم، فهذا اللي يترتب عليه الأحكام. فهذا بالاصطلاح فقهاء الشريعة، أما أصل الإيلة فهو الحلف بمدة قلت أو كثرت. وكذلك يأتي حكم الإيلة بالامتناع عن معاشرة الزوجة ولو كان بالتزام بأي شيء آخر من غير اليمين ومن غير الحلف، يأتي فيه حكم الإيلة. فأن يحلف الزوج بالله تبارك وتعالى وبصفة من صفات الذي يحلف أن لا يقرب زوجته 4 أشهر ومن باب أولى أكثر، وأكثر من 4 أشهر كما ذكرنا عند غير الحنفية. والحق تعالى ما جعل شرع الهجران إلا لأجل تأديب، فلا يجوز مجرد الهجر هكذا. وقد كان مستعملا في الجاهلية هذا الإيلة والحلف، فوقته الشارع عندنا بالأربعة الأشهر لألا تبطل الحكم. وذكر لنا حديث السيدة عائشة أن الرسول قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء وحرم فجعل حراما حلالا وجعل للجمين كفارة رواد وثقات. وهذا لا يأتي فيه ما هو مصطلح عليه في باب الإيلة من كتب الشريعة أو من أحكام الشريعة المطهرة، لأنه حلف ألا يقرب نساءه أو لا يأتي إليهن شهران، شهر والشهر ما يدخل فيها أحكام الإيلة. ففيه بيان أنه إذا لم يكن ذلك 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر لا يترتب عليه الحكم، وأنه أنفذ اليمين صلى الله عليه وسلم ودخل بعد الشهر عليهن. وذلك أيضا هجر داخل في باب التأديب، بباب التأديب قال كما قال تعالى في الناشزات واهجروهن في المضاجع، فأما لغير تأديب ولغير مصلحة فلا يكون الهجر متناسبا مع حالة الأسر والزوجيات والمجتمعات. فراعى الحق طبائع الخلق ووقت 4 أشهر، وبعد ذا إما طلاق وإما رجع إلى المعاشرة بالمعروف. للذين يرون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا أي رجعوا فإن الله غفور، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن هنا قال الجمهور أنه إذا كملت 4 أشهر إما أن يفيء وإما أن يطلق، ولا يكون مطلقا بمجرد مرور الأشهر. إلا الحنفية قالوا إذا مرت 4 أشهر ولم يفيء فقد وقع الطلاق، تقع عليه طلقة واحدة رجعية من نفسها، تقع خلاص بمجرد مرور 4 أشهر طلقت عليه. هذا عند الحنفية. قال غيرهم ما يكون طلاق إلا أن يطلق فيوقف يعني أمام القضاء والمحكمة حتى يطلق أو يفي. أما الحادثة التي أشار إليها الحديث فهذه حادثة تتعلق بتربيته صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين وإعدادهن لأن يكن أكمل وأشرف ولأن يكن في الأمة قدوتان، وذلك أنه حصل منهن عدة أشياء، منها ما حدثتهن أنفسهن وتبعنا في مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار الإنفاق والكسوة. ونزلت بسبب ذلك آية التخيير، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الدنيا وزيادة فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وفي هذا متابعة تربية الحق ورسوله للأهل وأزواجه وأمهات المؤمنين المتصلين بالجناب الأشرف يترقون، وكلهن التسع لما عرض عليهن التخيير اخترنا الله ورسوله وتراجعنا عن طلبهن قال ما بغينا كسوة زيادة لو بغينا الله ورسوله والدار الآخرة. عن 90 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى. وأمر الثاني كذلك تأمرنا عليه في جانب شربه العسل عند زينب حتى حملناه على أن يحرم العسل على نفسه الذي عند زينب، وقالوا أكل نحله العرفض وأنه أحدث رائحة ولا أحدث رائحة ولا شيء، ولكن ما بغينه يجلس زايد عند زينب لأنه يمر في العصر في كثير من ليالي العصر عليهن ويجلس عند كل واحدة ساعة يحدثها ويخرج ويمر عليهن، فاحتبس عند زينب كأنه بطانة يراقب من الثانية. وجدنه عندها عسل جاهز طيب تسقيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر ثم يشرب العسل، فقالوا فتأمرنا قالت اسمع إذا جاء عندي شو قولي له أكلت مغافير نوع من الطعام له رايحة، قال له قال ما هذا الرايح، قال شربت عسل زينب قالت أكل نحله العرفض نوع من اسمه الشجر إذا أكله النحل وجناء يجي رايحة في العسل، وما لا أكل عرفض ولا شيء، ولكن يعلمني من طبيعته صلى الله عليه وسلم أنه يشق عليه أن يجد أحد منه رايحا، فما علم من ذلك من طبيعته وأديه قل إن هكذا من شأن يمتنع عن شرب العسل. فلما جاء في اليوم الثاني بعد ذلك مكالمته الأولى والثانية جاء فقرب رأسه قال لا حاجة لي به. ثم كان منهن أيضا أتمر بماريا القبطية وبيت حفصة فغضبت لذلك وقالت في وقت يتجي فأخبرها أنه ترك اسمها ماريا وأنه لن يقربها مدة، وأمرها أن تكتم ذلك فأفشت. ومنه أيضا ما أخبرها صلى الله عليه وسلم عن أمور، ومنها أنه يلي من بعد أبوها بعد أبي بكر يعني أبو حفصة بعد أبي بكر، وأمرها أن لا تفشي ذلك فأفشته إلى عائشة. فحصلت عدد من الشؤون فلاستكمال أدبهن وتربيتهن حلف صلى الله عليه وسلم ألا يأتيهن شهرا ما يدخل على واحدة منهن شهران، وكان ذلك هزة كبيرة لهن، وكان ذلك تأديب وما اقتصر الأمر وعليهن، كان هذا الأمر هز المجتمع كله والصحابة في المدينة المنورة، حتى جاءت القصة عندكم في عن سيدنا عمر بن الخطاب يقول كان مهايئة بينه وبين واحد أخوانه من الأنصار يلازم هو النبي يوم وذاك يقوم بالعمل ويأتي في المساء بأخبار النبي، وفي اليوم الثاني يشتغل سيدنا عمر بالأعمال وهذا يلازم النبي، سيجي وقت الصلوات وكذا، لكن باقي الساعات حق اليوم يقول انت ترقب منه اي كلمه يقولها، مجلس يجلسه وحضر معه هذا اللي خبر ان نزل عليه شيء او امر بشيء، لحرصهم على التصاقهم بالنبي وتعلمهم ما ياخذوا منه ويحتاجون للعمل فيتهيؤون. كثير من الصحابه كانوا يقول يتقاسم هو اخوه، يقول يوم علي الملازمه وعليك العمل، ويوم علي العمل وعليك الملازمه للنبي، وفي المساء تاتيني باخبار. ففي يوم عمل ذلك الأنصاري جاء خبر إلى صلى الله عليه وسلم وحلفه أن لا يقرب من سوشان ويتزل في مشربة حوالي المسجد أو نحو المسجد. وبدأ الخبر عند المؤمنين ينتشر، وأنه صلى الله عليه وسلم توقعوا أنه غضب، يعني فخافوا جدا من غضب الله عليهم ونزول شيء بهم، وشاع أنه طلق نساءه ولم يكن منه ذلك، ولكن لما رأوا تصرفه وانعزال وهكذا فرجع اسمه هذا الأنصاري إلى عن سلم يدق عليه الباب بقوة، خرج ها ماله، قال حصل أمر عظيم. ماذا؟ قال أجاء المقاتلين، قال لا أكبر من ذلك، قال أصيب حمزة، قال أكبر من ذلك، إيش؟ قال طلق صلى الله عليه وسلم نساء. قال يا ويحة حفصة ماذا عملت وخرج سيدنا عمر أو بكر في اليوم الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح دخل إلى المشربة التي اعتكف فيها، فجاء إلى عند سيدنا عمر ويقول للحارس استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجع قال له ذكرتك لو سكت، رجعت إلى المسجد وما تركني ما في ولا ما بي، فرجعت إليه قلت له استأذن لرسول الله، فذهب ورجع قال له ذكرتك لو سكت، فعدت إلى المسجد فلم يتركني ما بي، ورجعت ثالث مرة فقال أدخله وأذن لك، ودخل. فدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أطلقت نساء؟ قال لا. قال الله أكبر الله أكبر، كبر حتى سمعوا الصحابة تكبيرا. قال يا رسول الله إنا كنا نغلب نساءنا في مكة، فجينا إلى قوم تغلبهم نساءهم، وأتعلم من نساءنا من كذا كذا. فتبسم فضحك سنة وتفريح، قال فرجع يعني ما يعني ما هو صلى الله عليه وسلم غضبان ولا شيء، الامر اللي كان يحذرونه الصحابه ويخافون منه. ف قال كبر ثاني مره، قال هذا، فدنا منه صلى الله عليه وسلم اخذ يحدثه، ف تبسم عليه الصلاه والسلام، فخرج سيدنا عمر يبشر الصحابه انه لا اصل، ولكن حلف النساء شهرا لامور حدثت منهن ليتم تاديبهن، وتم ذلك وكمل الشهر 29 يوم كان ذاك الشهر. خرج فلما دخل على أم المؤمنين قالت يا رسول الله أعدها عهد أيام 29 باقي يوم وانت حلفت شهر، قال إن الشهر يكون 29، هذا الشهر كان 29، ومع عظمة صبري واحتمالي وعلم عليهن قام بحقهن فيما يحتاج إلى التأديب، فأدبهن ليكملهن ولينين منزلتهن في أمومة المؤمنين التي آتاهن الله تبارك وتعالى فضلا من عنده، وجدر بقربهن من حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا جواز حلف الرجل على الأمور المباحات، وإنما إذا اقترن بها مقصد صحيح كمثل مقاصد صلى الله عليه وسلم ومقاصد خيار الأمة فهي خير، وإلا كانت من جملة المباحات أو اقترن بها مقصد سيء فهي من السيئات. وهكذا ينبغي المؤمن يضبط أقواله ويضبط تصرفاته. وأكمل عليه الصلاة والسلام الشهر ثم خرج، ويأتي معنا بقية الأحكام إن شاء الله، جعلنا الله وإياكم من المراقبين له في الغيب والشهادة الذين من أجله يضبطون أقوالهم وأفعالهم ونياتهم ومقاصدهم. اجعل اللهم مقاصدنا ونياتنا وأقوالنا وأفعالنا في مرضاتك، اتباع سنة حبيبك خير برياتك، وأصلح شؤوننا وأمته أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.